ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب ربنا العزيز سبحانه وتعالى، وصلت بنا القراءة
433.
قال الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، كان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. سؤال: صديق السوء، هل حذر الله منه في القرآن بنفسه أم الأحاديث الواردة فيه، أم أنه جاءت أحاديث تحذر منه فقط؟ هل حذر الله منه بنفسه؟ جواب: إن كنت تردين. هذه آية، وفيما سمعت يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا. فإذا الله بنفسه حذر عن رفيق السوء، فكيف أنت تتجاوز هذا الأمر الإلهي إلى شهوة الوصال للأنس والنفع و غير ذلك مما توهمه من المصالح، المصالح التي تخالف الشريعة حقيقتها مفاسد. وأعظم الأخلاء ضررا أهل البدع. قال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. والأصل في ذلك ما رواه الترمذي في جامع من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، إن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن ويتبعه لما يرى من كثرة الشبه. فهذا أصل حينئذ في الحذر من أهل البدع والأهواء، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. وكذا عمر بن الخطاب فقد أمر بهجر الصبير. وأما ما قاله عدد من الضالين في هذا الباب، قال: نحذر من البدعة ولا نتكلم على الناس ولا نحذر من المبتدع. هذا خالف أصل من أصول أهل السنة وهو التحذير من أهل البدع، وهو مجمع عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التحذير من أهل البدع والأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء. وحذر عمر من صبيغ، وحذر الإمام أحمد الحارث المحاسبي. فكيف يقال حينئذ تكلم عن الشخص وعن الخطأ، تكلم عن الخطأ ولا تكلم عن الشخص؟ هذا قالها عدد من الضالين في هذا الزمان. كيف النبي نفسه قال: بئس الخطيب إيش؟ ها؟ بئس الخطيب أنت، هذا تكلم عن البدعة ولا المبتدع والمخطئ، الخطأ ولا المخطئ؟ المخطئ. قال: بئس الخطيب أنت. فيرد على الرسول وعلى الصحابة وعلى الإجماع تحذير من البدع، يقول من تيمية واجب اتفاق العلماء، لاجل هوى الناس ولاجل هوى أخوان المسلمين. حتى واحد كنا نظن فيه الخير إذا بيتصدر منبر إذاعة من إذاعات العالم المسلم فيقول: أنا لا أتكلم في شخص ولا في جماعة، هكذا. وآخر يقول: ليس من منهجي التكلم عن الجماعات والأشخاص. عجائب هذه، كيف يتركون الإجماع الوارد في الباب؟ كيف يتركونه؟ وأي حق يدسونه حتى يجعلونه سياسة لهم؟ يعني سياسة أفضل من السلف؟ كيف تجعل سياسة لك أفضل من السياسة؟ تقول: لا أتكلم، منهجي. أعوذ بالله. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: من اتخذ منهجا، من اتخذ رجلا يوالي ويعادي فيه، كان من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. من الخطأ أن يقول لا تكلم عن شخص ولا جماعة. كم أضر هذا القول بالناس، كم أضر بالله بالناس. أنا أضر بأناس كثر جدا. فصار إذا سمعوا مثل الشيخ بن باز يقول: ليتب باللاد من طريقة الوخيمة. يقول الشيخ بن باز المفروض ما يطعن، ما يتكلم بالناس، هكذا يقول. وآخرون يقول: هذا الكلام في البدع غيبة ونميمة. كيف غيبة ونميمة؟ أعوذ بالله. عش رجبا تسمع عجبا. هل هذا يرضى إذا جاء يخطب أحد ابنته ويعرف عنه أنه يتعاطى المخدر أن يسكت عنه؟ قال: والله أنا جيت أقول لي متعاطي قبل تسوون الزفاف، أو لكن سمعت شيخ يقول ما يجوز الكلام في الناس، غيبة ونميمة. تجده يلعن هذا الشيخ، يمكن يقول: ايش هذا الشيخ، كيف تورط بنتي؟ طيب اذا كان خاف على بنته من ورطه من هذا المتعاطي، الا يخاف على المجتمع المسلم من ضلال المبتدع والبدعة تحب الى ابليس من المعصية؟ مجتمع كامل يضل بهذا المبتدع، ما خشي على المجتمع، ما خشي على الناس، ولا يضل في شهوة الشبو والمخدر بل ليضل الناس في البدعة التي هي أقبح من المعصية وأعظم ضررا على الناس من المعصية، كما كان النبي يحذر من البدعة في كل خطبة، ولكن ما يحذر المعصية في كل خطبة. يقول شر محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم يأتي من يقول أتكلم في الشخص، تكلموا في الخطأ لكن ما تكلم في الشخص. غر هذا ما ادعاه البعض أنه هذا يفرق المسلمين. يا أخي تركت أهل البدع بين الناس تفرقوا، لأن حسن البنا له شيء عقلاني يستحسنه بعقله، حسن البنا ومحمد الياس كذلك، حسن البنا أقول صوفية سلفية، الياس يقول أخرجوا على جهل وستكون أفضل من أصحاب الرسول. النتيجة ما هي؟ سيتفرقون، قسم سيتبع حسن البنا، قسم سيتبع تبليغ، قسم سيتبع جبهة النصرة، قسم قسم، كل حزب بين لديهم فرحون. نسأل الله العافية. يا أخي ربنا بنفسه يحذرك من رفيق السوء، فإذا كنت تحذر الشهوات مرة فاحذر الشبهات ألف مرة، لأنه إذا وقعت في شبهة المبتدع وأضلك السبيل، نعم تمنيت أن يكون بينك وبينه بعد المشرقين، تمنيت أن لا يكون بينك وبينه خلة ولا معرفة، لكن ولا تحين مناص، ليس الوقت وقت نجاة ولا خروج ولا هروب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، مالك يوم الدين. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ بالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي القرشي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة، فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام، وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار، ونزول ملائكة السماوات يومئذ فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر. ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. قال مجاهد: وهذا كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال ابن عباس: يجمع الله تعالى الخلق يوم القيامة في صعيد واحد، الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق، فتنشق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع الخلق، فيحيطون بالجن والإنس وجميع الخلق، ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن جميع الخلق، فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن والإنس وجميع الخلق. ثم تنشق السماء الثالثة فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الثانية والسماء الدنيا ومن جميع الخلق، فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس وجميع الخلق. ثم كذلك كل سماء على ذلك التضعيف حتى تنشق السماء السابعة فينزل أهلها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السماوات ومن الجن والإنس ومن جميع الخلق، فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل السماوات وبالجن والإنس وجميع الخلق كلهم. وينزل ربنا عز وجل في ظلل من الغمام وحوله الكروبيون وهم أكثر من أهل السماوات السبع ومن الجن والإنس وجميع الخلق. لهم قرون كأكعب القنا وهم تحت العرش، لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله عز وجل ما بين أخمص قدمي أحدهم إلى كعبه مسيرة 500 عام، وما بين كعبه إلى ركبته مسيرة 500 عام، وما بين ركبته إلى حجزته مسيرة 500 عام، وما بين حجزته إلى ترقوته مسيرة 500 عام، وما بين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة 500 عام، وما فوق ذلك مسيرة 500 عام، وجهنم مجنبته. وهكذا رواه ابن أبي حاتم بهذا السياق.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وهو قوله عن ابن عباس أنه قرأ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة، الملائكة تنزيلا، يجمع الله الخلق يوم القيامة في صعيد واحد، الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق. شققوا السماء الدنيا فينزل أهل وهم أكثر من الجن والإنس. نعم، خلق في السماء يعيشون لا يحصون. عندي في ذلك حديثان، الحديث الأول هو معروف عندكم، وهو حديث البخاري في صحيح في صفة البيت المعمور. قال: فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه، قال: مرحبا بك من ابن ونبي، أنه جد النبي إبراهيم، قال: ابن يا ابني يعني يا محمد من ذريته، وهو أشبه ذريته به، يعني جئت إبراهيم وجئت جانب رسولنا محمد في سن متقاربة لقلت ربما توأم. فقال: فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع لي البيت المعمور. سأل جبريل هذا البيت المعمور، قال: يصلي فيه كل يوم 700,000، 70,000 ملك، فإذا خرج ولا يعود. إذن عدد كبير ولا؟ من كم يوم، من كم سنة هذا الكلام؟ كل يوم وإذا خرج ما يرجع، إذن كثير ولا؟ ها؟ لا يحصل. حكمة من الله أن يجعل الخلق الكثير هذا أنه في السماء، هذه فيه إيش؟ فيه معالم ربوبيته، أنه خلق هذا العدد الكبير جدا في السماء من الملائكة، وأنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. فهذا يدل على كثرتهم. وكذلك الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال في السماء: أطت السماء وحق لها أن تأط، كما روى ذلك الترمذي من حديث أبي ذر قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك وأضع جبهته ساجدا لله. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، لوددت أني كنت شجرة تعرض. هذا الحديث يدل على كثرة الملائكة في السماء، يعني ما فيها موضع مع اتساعها. النجم الأزرق بينه وبينه 9.3 مليار سنة ضوئية، شيء هذه مجرتنا، في مجرات أخرى. طيب السماء مجموع مجراتها كل إذا كان هذا المجرة المتسعة بيننا وبين النجم الأزرق 9.3 مليار سنة ضوئية، يعني لو وضعت نصبت من الأرض للنجم الأزرق جسر تصل بعد 70,000 ما تصل جيل، كل جيل 300 تشبه بسرعة 1,000 ما تصل. مع ذلك هذه تمثل درب التبانة، أحد المجرات في السماء، السماء عالم متسع. فما كل ما فيه من اتساع من مجراته كلها، كل أربع أصابع ملك ساجد. خلق كثير ولا قليل؟ شيء لا يحصى. كرر حكمة من الله أن يجعل هذا الخلق الكثير، إن هذا مؤداه إجلال الله وتعظيمه. الآن الملك أو الملوك في قصورهم اجعلوا يعني 3، اجعلوا فراش وحارس وخادم، صحيح؟ ها؟ شيء لا يحصى، هذا يعطي هيبة للملك. واحد شيء لا يحصى أو كثير، هذا المتعارف عليه. ومن المتعارف عليه أن تعديد رجال الأمن بقطاعات مختلفة تؤدي إلى هيبة الأمن، أمن قطاع كذا، أمن قطاع كذا، أمن قطاع كذا، كثرة. مقصود أن في السماء خلق لا يحصى أكثر من الأرض. وما نزول الله عز وجل فليس من هذا الحديث أو من هذه الآية: يوم شق السماء بالغمام ويش ونزل الملائكة تنزيلا. ليش ينزلون؟ فهي أخرى تبين أنهم ينزلون يحفونها بالعرش، كما روى ذلك أو كما قال الله تعالى في سورة الزمر: لا إله إلا هو، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرة، اللهم اجعلنا منهم، اجعلنا جميعا منهم، واهدنا واصلحنا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ماذا قال المؤمن وقتها؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. إذن هنا عرش ذكر. إذن الملائكة لما تنزل حول العرش ويسمع لهم زجر من التسبيح، وحينئذ تنشق السماء فينزل رب الأرض والسماء وتشرق الأرض بنور ربها، كما قال في آية أخرى في سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى ترجع الأمور. انظر في سورة الزمر، سورة البقرة، هذه السورة وهي سورة الفرقان، يدل على أن الملائكة تحيط بالعرش، تحيط بالعرش، وهذا مقتضاه إجلال الله وتعظيمه. كيف أن الملائكة تحيط بعرشه إذا نزل إلى الأرض ليفصل القضاء بين الناس؟ هل إذا نزل الأرض سبحانه ينزل عرشه أم ينزل هو وحده؟ ينزل عرشه. نعم، روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في كتاب الخصومات، مر معكم كتاب الخصومات البخاري، باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهود. نبي هريرة: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم: والذي اصطفى محمد على عالمين، وقال اليهود: والذي اصطفى موسى على عالمين. ورفع مسلم يده ذلك فلطم وجه اليهود، فلطم وجهه، فذهب اليهود إلى النبي فأخبره. حينئذ قال النبي: لا تخيروني على موسى على وجه التواضع، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش. إذن العرش يستقر على الأرض. طيب كيف العرش الأرض لا تساوي شيء بجانب العرض؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل الكرسي على العرش، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة مثل خاتم ملقاة في فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على الحلقة. يعني خلق متسع متناهي. كيف والعرش أكبر من ذلك بكثير؟ يعني السماوات كف الأرض. يقول الله: يوم تبدل الأرض، وإذا الأرض مدت، تتغير الأرض، يتغير كونها، أمرها لا يصبح سهل. فعلى أهل الإسلام حينئذ أن يجلوا ربهم سبحانه ويعظموه، ومن آثار تعظيمه ملازمة التعبد له والخشوع والخضوع لأوامره والاستسلام لشريعته، وترك التشغيب على شريعته بالعقل وكيف، أو القدر باللوم ولولا ونحو ذلك. فليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما كان وقضى الرحيم الرحمن الحكيم العليم. فلا تجد أحدا يحكم أمره فيحيط بحكمة تشبه حكمته، لن تجد إلا هو. فلا تشغل فتقول: المفروض فلان يأخذ الولد ولا يأخذون المسبح حتى غرق ومات ونحو ذلك. قدر الله عليه أن يروح المسبح في هذا الوقت ويتوفى، خير وإن جهلتها. ذلكم حكم الله يحكم بينكم سواء الشرعي ولا الكون، والله حكيم عليم. نعم.
وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني الحجاج عن مبارك بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن هذه السماء إذا انشقت ينزل منها من الملائكة أكثر من الإنس والجن، وهو يوم التلاق، يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض، فيقول أهل الأرض جاء ربنا، فيقولون لم يجي، وهو آت. ثم تنشق السماء الثانية، ثم سماء على قدر ذلك من التضعيف إلى السماء السابعة، فينزل منها الملائكة وأكثر من جميع من نزل من السماوات ومن الجن والإنس. قال: فتنزل الملائكة الكروبيون، ثم يأتي ربنا في حملة العرش الثمانية بين كعب كل ملك وركبته مسيرة 70 سنة، وبين فخذه ومنكبه مسيرة 70 سنة. قال: وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه، وكل ملك منهم واضع رأسه بين ثدييه يقول: سبحان الملك القدوس. وعلى رؤوسهم شيء مبسوط كأنه القباء، والعرش فوق ذلك. ثم وقف فمداره على علي بن زيد بن جدعان، وفيه ضعف، وفي سياقاته غالبا نكارة شديدة، وقد ورد في حديث الصور المشهور قريب من هذا، والله أعلم.
إذن هذا يدلك على فائدة تفسير ابن كثير. وليش الألباني قال هو أفضل التفاسير؟ شيخ الإسلام يقول شيخ المفسرين الطبري، نعم من جهة الرواية، لكن من جهة تنقيح الرواية وإضافة الفقه وخلاف العلماء في الفقه في مسائل وغير ذلك من الفوائد تجده في تفسير ابن كثير. لكن شيخنا بن باز إمامنا وعالمنا يكرر تفسير ابن كثير، وحق له، كل ما تقرأ فيه تخرج فائدة وفائدة وفائدة. فمثل هذا الحديث في ذكر الملائكة الكروبيون وما بين كذا وكذا، هذا كله يرجع كما قال ابن كثير، الأسانيد ترجع إلى علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، على أن الثاني هذا السند حدثني الحجاج عن مبارك بن فضالة البصري، هذا فوق أنه ضعيف أو نقول صدوق، لكن يدلس ويسوي، وقد عنعنا هنا فيه علتان: إن هذه السماء إذا انشقت ينزل منها من الملائكة أكثر من الإنس والجن، هو يوم التلاق، يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض، فيقول أهل الأرض جاء ربنا، ويقول لم يجي ربنا وهو آت. تشق السماء الثانية الحديث، فهذا لا يصح أيضا، لأنه من طريق علي بن زيد بن جدعان، وذلك قال شيخنا الألباني عنه منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد قال الله تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قال شهر بن حوشب: حملة العرش 8، 4 منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، و4 منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ورواه ابن جرير عنه. وقال أبو بكر بن عبد الله: إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهم، شخصت إليه أبصارهم، ورجفت كلاهم في أجوافهم، وطارت قلوبهم من مقرها من صدورهم إلى حناجرهم. قال ابن جرير: حدثنا القاسم، وقال حدثنا الحسين.
أولا ذكر الكروبيون يصح لهم حملة العرش، أو بلفظ الكروبيون منتشر، نسمع مع الوضعاء الوعاظ الخطباء يذكرون الكروبيون، وهذا خرجه كما سمعت ابن أبي حاتم من طريق من؟ من طريق علي بن زيد بن جدعان، وكذلك خرج ابن عساكر بذكر إن لله ملائكة وهم الكروبيون من شحمة أذن أحدهم يترقون تمسير 700 عام للطائر السريع في الحطاط كالشاهين، يعني يا الله يعني خلق كبير، لكن إسناده لا يصح أنه من طريق محمد بن أبي السري وهو متهم بالكذب، فلا يصح لفظ الكروبيون وهو منتشر بين كثير من الناس. نعم.
قال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبد الجليل عن أبي حازم عن عبد الله بن عمرو قال يهبط الله عز وجل حين يهبط وبينه وبين خلقه 70,000 حجاب منها النور والظلمة، فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب. وهذا موقوف على عبد الله بن عمرو من كلامه، ولعله من الزماليتين والله أعلم.
من الزاملتين.
أحسن الله.
الزاملتين.
ولعله من الزاملتين والله أعلم.
حقيبتان من الورق قراطيس أخذها باليرموك وصار يحدث عن بني إسرائيل، وهم المكثرين عن رواية عن الإسرائيليات عبد الله بن عمرو، وهو صاحب حديث ابن خزيمة في صحيح، وقال إن حول العرش حية. فهذه الأحاديث الغيبية غالبها اللي يقول عبد الله بن عمرو من الإسرائيليات. قال الألباني شيخنا محدث العصر وما ذكر ممن يذكر شيء من الإسرائيليات، لكن لا يكثر، يقبل كلام كابن عباس إذا ذكر شيء من هذه الأمة، مثل حديث أنزل المصحف في بيت العزة من السماء الدنيا ثم أنزل منجما، فهذا لا يمكن يكون من الإسرائيليات اختصاصه بهذه الأمة. أما من كان يكثر من الإسرائيليات كعبد الله بن عمرو، فإذا أتى قضية غيبية لا تنسب لهذه الأمة لأنه يكثر، والعلم ليس بالشك كما قال ابن عبد البر، العلم غلبة الظن أو يقين.